صلى الله وسلم عليك يا رسول الله صلى الله وسلم عليك وعلى المضطهدين المشردين لعن الله الظالمين لكم أبرأ إلى الله سيدي منهم فنفوز فوزا عظيما يا دوحة المجد من فهر ومن مضار يا قد جف ماء الصبا من غصنك الناظر مهذب الخلق والأخلاق إن تره كأنه كن في صورة البشر مخضر عارضه ما دب شاربه لكن جرى القدر الجاري شنو صار في الشباب قال فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه وقسما فاغتال مفرقه الأزدي بمرهفه فخر لكن بخد منه منعفر إن يبكي عمه حزنا لمصرعه فما بكى قمر إلا على العشرين في العمر مرملا مذ رأته رملة صرخت يا مهجتي وسروري يا ضياء بصري خلفت والدة والها محيرة مدهوشة ليس من حام ومنتصر ورمل على الجسم هوات تلطم صدرها تنادي عروسك بن سعد يا ابني أسرها وانت طريح وجثتك ما حد قبرها مدلل يا عقلي وجثتك تبقى صبري وادعيني جمعي وسادة مني الترايب والسدين يا والد شق ضريح ولا حديني قالت شفي ضعيفة وذوبك ضيبي مصابة بعدك شباب وما تهنيت بشباب عريس يا ابني ومن دماء نحرك خضابة جثتك تبقى رمية فتح عيونك يا حبيب وشوف حالي أمك يا بعد أهلي بقت من غير عيون انعمت من رحيت يا عزي ودلالي حق لنوح عليك وانصب لك عزي اصح ونادي وقاسما
لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. لا بأس بذكر خلاصة لما ذكرناه في الليلة الماضية ثم نكمل البحث. قلنا إن الكلام في المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالدين فيما يرجع إلى دين الأولاد، وقد جعلنا الآيات التي ذكرت وعظ لقمان لابنه منطلقا للكلام في هذا. قدمنا أمرين في الأمر الأول ذكرنا أن القيام بهذه المسؤوليات أمر واجب، وفي الأمر الثاني ذكرنا أن هذا العمل عمل عظيم الثواب عند الله سبحانه وتعالى. ثم قلنا إن الآيات التي ذكرت وعظ لقمان لابنه يستفاد منها منهج في تربية الأولاد، وهناك روايات وردت عن أهل البيت عليهم السلام أيضا ترتبط بكيفية تربية الأولاد. فمن مجموع الآيات وتلك الروايات يؤخذ منهج في تربية الأولاد، فالتشريعات الإسلامية ما فيها نقص من هذه الجهة. حتى نعرف كيف يستفاد منهج في تربية الأولاد من الآيات، قلنا إن المفسرين لهم وقفات عديدة مع الآيات، وذكرنا الوقفة الأولى. الوقفة الأولى كانت مع كلمة يا بني، منها الكلمة استفادوا أسا من أسس تربية الأولاد، وهو اتباع الأسلوب الحسن، فعل ما يجذب الولد ويجعله يقبل على الوعظ ويتقبل النص ويستجيب له. هذا خلاصة ما تقدم. الوقفة الثانية طبعا تبين أن البحث ما راح يتم الليلة، نكمله الليلة الآتية أو لا، هذا هم إلى الحين مو معلوم. الوقفة الثانية مع مجموع المواعظ التي وجهها لقمان لابنه. المواعظ اللي نقلتها الآيات 10، وهي تنقسم إلى 4 أقسام: ما يرجع إلى العقيدة، ما يرجع إلى الأعمال الواجبة، ما يرجع إلى الأخلاق، ما يرجع إلى الآداب. والشريعة الإلهية، أي شريعة إلهية، هي مشتملة على هذه الأقسام 4: عقائد، أعمال واجبة، تعاليم ترتبط بالأخلاق، دعوة إلى الأخلاق الفاضلة ونهي عن الأخلاق القبيحة، والقسم الرابع الآداب. حتى يتضح لنا وجود هالأقسام 4 في المواعظ 10، لا بد من الوقوف عند كل واحدة من المواعظ، لكن الوقوف سيكون وقوفا إجماليا، لأن الوقوف التفصيلي عند كل واحدة من المواعظ يحتاج إلى وقت. يعني هذا الوقوف عند المواعظ 10 يبقى شهر رمضان مثلا. يا الله. الموعظة الأولى: يا بني لا تشرك بالله. هالموعظة هي في الواقع دعوة إلى التوحيد. النهي عن الشرك بالله مرجعه إلى الدعوة إلى التوحيد، لأن المعتقد بوجود الله، الآن اللي ما يعتقد بوجود الله هذا كافر. وهني في التفاتة في الآية، يعني لقمان اعتبر الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى أمر مفروغ منه، قاعد ينهى عن الاعتقاد بوجود شريك لله. فهذا المعتقد بوجود الله إما موحد وإما مشرك. إن اعتقد بوجود إله آخر صار مشركا، إن لم يعتقد وحصر الألوهية في الله سبحانه وتعالى كان موحدا. فمن ينهاه عن الشرك بالله فهو قد دعاه إلى التوحيد، والتوحيد من الاعتقادات. فالموعظة الأولى ترجع إلى الاعتقادات. الجماعة نريد القيام، زحمة، اللهم صل على ولي أمرك القائم المؤمن.
اللهم صل وسلم على
الموعظة الثانية. قال يا بني إنها إن تكن، هم هني أعاد كلمة يا بني، وهي صدرت منها الكلمة ثلاث مرات مع قصر الكلام. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الحديث في هالموعظة عن المعاد والمحاسبة. إنها يعني الفعل اللي يفعلها الإنسان سواء كانت فعلة خير أو فعلة شر. إن تكو مثقال حبة من خردل، الخردل نبات حبة صغير جدا يضرب به المثل في الصغار. فيبقى يقول لي وش ما صدر من الإنسان من عمل، حتى لو هو عمل بسيط جدا صغير جدا، كان عمل خير أو كان عمل شر، الله سبحانه وتعالى راح يحاسب الإنسان عليه. فقاعد يحدث عن إرجاع الله سبحانه وتعالى للناس من أجل محاسبتهم. فالحديث في الموعظة الثانية عن المعاد والحساب، والمعاد من الاعتقادات. الموعظة الثالثة قال لي يا بني أقم الصلاة، الصلاة من الأعمال الواجبة. مدام قال لي أقم الصلاة فلازم يعرفه بالصلاة، ما يصير يأمره بشيء وهو لا يعرفه، هذا ما صار لقمان الحكيم. فهو مدام أمره بإقامة الصلاة ما بيعرف الصلاة من نفسه، فقام بتعليمه الصلاة وأمره بإقامتها. الموعظة الرابعة وأمر بالمعروف. هذه الموعظة أيضا ترتبط بعمل من الأعمال الواجبة وهو الأمر بالمعروف. وانهى عن المنكر، هذه الخامسة، هذه هم ترتبط بعمل من الأعمال الواجبة وهو النهي عن المنكر. فهذه خمس مواعظ، اثنتان ترتبطان بجانب العقيدة وثلاث ترتبط بجانب العمل الواجب. الموعظة السادسة قال لي واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر يعد من الأخلاق الفاضلة. فهذه الموعظة ترجع إلى جانب الخلق. الموعظة السابعة قال لي ولا تصعر خدك للناس. البعير يقولوا أهل اللغة البعير يصيبه مرض، لما يصيبه المرض تعوج رقبته تروح إلى جانب أما اليمين أو اليسار. ها هذا المرض يسموه العرب التصعر، ثم صاروا يستعملوا هاللفظ في تمييل الوجه. فإذا واحد ميل وجهه قالوا صعر وجهه. الآية تقول نقلا عن لقمان: ولا تصعر خدك للناس، يعني لا تميله ليهم. لكن المقصود من هذا التعبير النهي عن التكبر على الناس. فهو في هذه الموعظة السابعة يدعوه إلى خلق فاضل وهو التواضع، وينهاه عن خلق قبيح وهو التكبر على الناس. فهذه الموعظة أيضا ترتبط بجانب الأخلاق. ثم قال له: ولا تمشي، هذه تصير الموعظة الثامنة، ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. هذا المقصود به النهي عن الغرور والعجب بالنفس. المغرور المعجب بنفسه يمشي على الأرض وهو مختال، يعني متفاخر. والعجب بالنفس من الأخلاق القبيحة. فالآن جت ثلاث مواعظ ترتبط بالأخلاق. الموعظة التاسعة قال: واقصد في مشيك. اقصد يعني اعتدل، فلما تمشي امشي مشية معتدلة. هذا الاعتدال في المشي أدب من الآداب. الموعظة العاشرة والأخيرة: واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اغضض يعني نزل، خفض. خفض الصوت أيضا هو من الآداب. فاتضح أن المواعظ العشر بعضها يرتبط بجانب العقيدة، بعضها يرتبط بجانب الأعمال الواجبة، بعضها بجانب الأخلاق، بعضها بالآداب. زين شنو تريد تقول؟ عرفنا أن المواعظ العشر تشتمل على هذه الأقسام الأربعة. يقولوا من هذا نستفيد أن لقمان ما أهمل جانب من الجوانب الأربعة اللي يحتاجها ولده من أجل أن يكون صالحا. ما صار منه اعتناء واهتمام ببعض الجوانب وإهمال لبعضها الآخر. محتاج إلى أن يعلمه عقائد لا بد أن يعتقد بها فعلمه. محتاج إلى أن يعرف وجوب أعمال عليه فعرفه بوجوب تلك الأعمال عليه. محتاج إلى التخلق بأخلاق وهي الأخلاق الفاضلة، وأن يبتعد عن أخلاق معينة وهي الأخلاق القبيحة. فهم بصره في هذا الجانب. محتاج هم إلى أن يتأدب بآداب حتى هالجانب هذا، مع أنه مو مثل الجوانب الثلاثة المتقدمة. يعني جانب العقيدة خب باعتبار وجود عقائد لابد من الاعتقاد بها فهو مهم في غاية أهمية، كذلك جانب الأعمال الواجبة، كذلك جانب الأخلاق مهم للإنسان أن يتخلق بالأخلاق الفاضلة وأن يبتعد عن الأخلاق القبيحة. الآداب يعني مو بهالمستوى من الأهمية. مع ذلك ما أهمل لقمان هذا الجانب، وإنما وعظ ابنه بمواعظ ترجع إلى جانب الآداب. من هذا يقولوا نستفيد أسا آخر من أسس تربية الأولاد، وهو أن الأب عليه أن يلاحظ جميع الجوانب، مو يكون منه اهتمام ببعض هذه الجوانب. إذا صار منه اهتمام ببعض الجوانب وإهمال البعض الآخر، ما راح يحصل على النتيجة المطلوبة وهي صلاح هذا الولد. يعني حتى يكون الولد صالحا لابد من ملاحظة هذه الجوانب في تعليمه وتربيته. الآن لو بس اقتصر على جانب العقيدة، عرفه التوحيد وأقنعه به، عرفه العدل، النبوة، الإمامة، المعاد، وكل واحد من هالاعتقادات الواجبة أتى له ببرهان عليه واقتنع، لكن ما عرفه بوجوب الصلاة وكيفية الصلاة، بوجوب الصوم وكيفيته، وهكذا بقية الواجبات. وهذا الآن صار كامل من جهة العقيدة، لكن من جهة العمل لا. هم لو اعتنى بجانب العقيدة فما كان في خلل عند الولد في هذا الجانب، اعتنى هم بجانب الأعمال الواجبة فماكو خلل عنده في هذا الجانب، لكن أهمل جانب الأخلاق. هذا بيصير يعني ما عرفه أن الكرم من الأخلاق الحسنة، وما بيّن إلى حسنه وعود عليه، ما بيّن إلى حسن التواضع، ما بيّن إلى قبح التكبر، قبح العجب بالنفس، وبقية الأخلاق القبيحة. هذا خو قد يتخلق بخلق قبيح ويفقد خلقا من الأخلاق الفاضلة اللي يحتاج الإنسان إلى التخلق بها، فبصير هم نقص. بالنسبة إلى الجانب الرابع، صحيح مثل ما قلنا مو بأهمية الجوانب الثلاثة المتقدمة، وترى يعني الآداب في الشريعة الإسلامية يمكن واحد يقول أنها أكثر منها. أكو آداب مع الوالدين، آداب مع الجار، آداب مع كبير السن، آداب للجلوس، آداب للنوم، آداب لدخول المسجد، آداب لما شابه، وآداب كثيرة. بعض الآداب هذه إذا الإنسان ما جابها يعني يمكن يكون أمر عادي يعني مو، لكن أكو آداب الناس تنظر إلى فاقد تلك الآداب نظرة مو زينة، يعني تعيب من لا يكون لديه هذا الأدب. فهم الإنسان محتاج إلى أن يتحلى بالآداب، بس مو لازم كل الآداب اللي جاءت بها الشريعة يتحلى بها. الآداب هي يعني هم مي في درجة واحدة، مثل ما قلنا أكو آداب يعني الناس تشوف أنه لابد، هو الشرع ما يلزم بها لكن الناس تشوف أنه لابد منها. الآن مثلا السلام، إلقاء السلام أدب من الآداب، يعني الشرع لا يلزم به وإنما يندب إليه. صحيح الاستحباب مؤكد لكن يعني ما وصل إلى حد الوجوب، هذا لو تركوه مرتكبة معصية. لكن خو الناس يعني تشوف مثل هذا وإن كان أدبا إلا أنه تعيب على الشخص اللي ما يقوم بهذا الأدب وما يتحلى به. فالآداب على درجات، أكو فيها ما هو في نظر الناس كالواجب، وأكو آداب لا. السخلة أقل عرف الولد بالآداب اللي يعاب عند الناس إن لم يأتي بها. من خلال هالوقفة طلعوا بهذا الأس اللي هو من أسس تربية الأولاد، وهو ضرورة ملاحظة الجوانب الأربعة اللي يحتاجها الإنسان. خب هذا الأب إنما يكون مطالبا بالقيام بهذه المهمة إذا أمهله الأجل حتى وصل الولد إلى السن اللي يعلم فيه ويؤدب ويوعظ. قد يرحل الأب من هذه الدنيا قبل أن يصل الولد إلى العمر الذي يبدأ فيه بتربيته وتأديبه، فيكون الولد يتيما. هذا اللي يصير هالشكل قد يكون جده من جهة الأب موجودا. إذا صار جده من جهة الأب موجود يصير هو الولي، يعني الجد للأب إذا ولاية قهرية، ولاية من قبل الشرع. فهذا الجد مثل ما هو مسؤول عن الأمور الدنيوية الراجعة إلى هذا اليتيم، هو مسؤول أيضا عن الأمور الدينية، يعني هو المسؤول عن تنشئته وتربيته وتعليمه وتأديبه. أهم يعني التعليم والتأديب اللي مطلوب من الوالدين مو لازم يكون مباشر، مهم أن يكون منهما تعليم ولو بالواسطة يوديه إلى من يعلمه. قد هذا اليتيم هم ما عنده جد لأبيه، في هالحالة يمكن أن يكون أبوه قد جعل وصيا على هذا الولد وقيما، فهذا هم يصير هو المسؤول عن تأديبه كما هو مسؤول عن مصالحه الدنيوية ومسؤول عن مراعاتها والاهتمام بها. وهو هذا اليتيم يمكن أن يصير في يد واحد بحيث لا يحس في حال وجوده في كنف ذلك الشخص باليتم ولا يشعر به، فقد أباه وهو صغير لكن صار في كفالة عمه وهو رحمة الله الواسعة، صار في كنف عمه، عمه في مقام أبيه، يعني لا فرق بينهما. فهو من انتقل إلى كنف عمه ما أحس باليوت، ما أحس بفقد أبيه، عاش وياه سنوات ما مر به هم، كيف يمر به هم وهو في كنف رحمة الله الواسعة. إلا يوم واحد، يوم واحد أصابه الهم لأنه يشوف راح يفوت شيء عظيم هو يريد الحصول عليه وهو الشهادة بين يدي عمه، يريد الحصول على هذه الشهادة وعمه لا يأذن له في البروز إلى القتال، فأصابه هم، رجع إلى خيمته وهو حزين ومهموم، وضع رأسه بين ركبتيه يفكر في وسيلة للحصول على إذن من عمه. تذكر أن أباه ربط له عود في يده وأمره بحملها إذا أصابه هم، شاف أنه ما أصابهم منذ أن استشهد أبوه إلا هذا اليوم، حل تلك العودة قرأها وإذا فيها بني قاسم إذا نزلتم أرض كربلاء ورأيت عمك الحسين وحيدا فلا تقصر في نصرته وكلما نهاك فعاوده لتحظى بالسعادة الأبدية. فرح عرف أن هذه العودة هي الوسيلة للحصول على إذن عمه في القتال، فجاء إلى عمه فرحا، ناوله العودة، قرأها الحسين، لما رأى خط أخيه سالت دموعه على خده، قال له: بني، هذه وصية من أبيك لك، وهناك وصية أخرى من أبيك لي، ولا بد من إنفاذها في هذا اليوم. أخذ بيده، جاء به إلى خيمة أمه، قال لها رملة: هل للقاسم ثياب جدد؟ قالت: لا يا أبا عبد الله، ما تريد بها؟ قال: أريد أن أزوج القاسم بابنتي المسمات له. قالت له: أبا عبد الله، أفي مثل هذا اليوم؟ قال لها: هذه وصية من أخي ولا بد من إنفاذها. نادى أخي زينب علي بالصندوق الفلاني، ما تفعل به؟ قال: أريد أن ألبس القاسم ثياب أبيه الحسن لأزوجه بابنة المسمات له. نادت زينب بلسان الحال: شلون العرس يا حسين وانت مالك أعوان؟ وجاسم شبابه بالزفاف يريد شبا، وبالخيم بس ايتام تتصارخ، ونسوان وحدك تزف، وخيك العباس وينه؟ وحدك تزف، ومن اخوانك ما حد وياك، والنبل يتخاطف عن شمالك ويمناك. وما انا باذوب من ضجت يتاماك، ومن النواعي الحرم راسي مشيبين. قالها: يا خيب هالمصايب شاطريني، يا ابنة الزهرة هل بلا بينك وبيني؟ مثلك أنا الشبان والله مذوبيني، كل ساعة عاين شاب متعفر جبين. بالعجل جيب الحرام عندي وليتام، وهيئ العزيزة بنتي بخيمة من الخيام، وخلي العليل يقوم ويبارك، ونحن نبارك للقاسم ولأبيه الحسن. عريس حنونة نسوى الشباب الآن قبل يذبحوا، كبش الكتيبة قوم بس عاد منهن، زف مهجة المسموم قبل يذبحوا. دنهض يا ابو مجتبى نادى والحزن بفا، يا سيد السا جاسم يزف، يا سيد السا القاسم يزفه انبارك بعرس اليوم يا حسن يا من وياك جيب هدوم فيها يعرسون ادخل اقد له على ابنة عمه ادخله الى خيمتها ثم خرج عنهما ما هي الا ساعه واذا الحسين ينادي امام مغيب فاقبل اليه القاسم مسرعا وهو ينادي لبيك اوقفه الحسين تناول عمامته وشقها الى نصفين ودلاها عليه بصورة الكفن فلما رأته رملة افتجعت ونادت وولدا ودع النسوة وودع عمه وأقبل إلى المعركة وحمل على القوم وهو يقول إن تنكروني فأنا شبل الحسن صبط النبي المصطفى والمؤتمن قتل منهم مقتلة عظيمة لكن انقطع شسعنا عليه فانحنى ليشده رآه الأزدي منحنيا فأقبل نحوه وصل إليه رآه يفحص التراب برجله نادى عز على عمك أن تدعوه فلا يجيبك أو يجيبك فلا ينفعك ثم حمله على صدره وأقبل به إلى الخيام ما ينسى المظلوم وطلعت بنات الهاشمية من خدرها بتلطم الهامة وبتصفق عشرها قدامهم رملة تدق على صدرها وتصيح ما عندي سبعين ألف جابوا إبدال الشمع بالنشاب زفوا عن الحلة بدم الراس خضبوا وما شابوا وكان خضابهم اللهم صل على محمد وآله وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم ارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم اللهم بحقهم فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا، ومن علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافية. احفظ الحاضرين ومن يلوذ بهم، واقض حوائجهم المؤسسين، تقبل أعمالهم ووسع في أرزاقهم، حمت أموات الحاضرين وموتى